قال رحمه الله تعالى: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قال حدثنا مسدد بن مطرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.
ثم أورد أبو جرح هذا أبو جرح رحمه الله الترجمة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. المقصود من هذه الترجمة بيان أن القبلة وهي الجهة التي يستقبلها الناس في صلاتهم وفي دعائهم لا تستقبل ببول ولا غائط، بل الإنسان يتجه إلى جهة أخرى غير جهة القبلة، لا من حيث استقبالها ولا من حيث استدبارها، فلا يجعلها أمامه ولا يجعلها وراءه، ولكن يجعلها عن يمينها عن شماله. فإذا كان من جهة المدينة وما كان عن مكة من جهة الشمال، أو كان عن مكة من جهة الجنوب، فإن الإنسان يشرق أو يغرب، وبذلك يسلم من استقبال القبلة واستدبارها. فمن كان في المدينة أو على كنف المدينة من جهة الشمال عن مكة أو الجنوب عن مكة، فإنه يكون عند قضاء الحاجة يستدبر يستقبل الشرق أو الغرب، ولذلك لا يكون مستدبرا للقبلة ولا مستدبرا لها، بل تكون إما عن يمينه وإما عن شماله، إما عن يمينه وإما عن شماله. لا تستقبل القبلة. قال إيش؟
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.
نعم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قيل لهم: قيل له: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى الهيئة التي تفعلونها عند قضاء الحاجة. والمقصود بذلك هو الفعل عند قضاء الحاجة، كيفية التصرف وكيفية العمل عند قضاء الحاجة، وليس المقصود به نفس الخارج، وإنما المقصود به الآداب التي تفعل عند قضاء الحاجة. عند قضاء الحاجة علمكم نبيكم، قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. والذين قالوا له هم المشركون، ولهذا قال نبيكم، ما قالوا النبي، وإنما قالوا نبيكم، يعني أضافوه إليه. قال: القراءة، وهي يعني الفعل عند قضاء الحاجة، يعني كيف يفعل الإنسان يعني قضية أنه لا يستقبل ولا يستدبر ولا قبله ولا يستنجي بيمينه ولا يعني يستعمل رجيعا أو عظم ولا يستنجي بأقل من 3 أحجار. آداب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تستقبل قبلة ولا تستدبر. علمكم نبيكم، قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، يعني نعم، نهانا
لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني عند قضاء الحاجة، سواء الغائط أو البول أو هما جميعا، يعني سواء الإنسان ما عنده إلا الخارج يعني اللي هو البول وليس عنده شيء آخر، أو عنده الخارج دون البول، أو عنده ما دام يقضي حاجته وإخراج يعني الماء أو غيره من السريرين أو من أحدهما، سواء كان يخرج منه شيء منهما أو من أحدهما، فإنه لا يستقبل ولا يستدبر، لا يستقبل القبلة ولا يستدبر. وهذا فيه توقير القبلة واحترامها، وأن الإنسان لا يستقبلها وهو يقضي حاجته ولا يستدبرها وهو يقضي حاجته.
وألا نستنجي باليمين.
وألا نستنجي باليمين يعني عندما نريد أن ننظف السبيلين من الخارج لا نستعمل اليمين في التنظيف وإننا نستعمل اليسار، لأن اليمين تستعمل في الأمور الطيبة وفي الأخذ والإعطاء والأمور المحترمة والأمور التي فيها يعني المحمودة، وأما التي فيها امتهان كتنظيف السبيلين بعد الخارج منهما فإنه يكون باليسار ولا يكون باليمين ولا يكون باليمين. ونهانا أن نستنجي باليمين، نهانا أن نستنجي باليمين، هذا من الأداء من حيث الجلوس لا نستقبل ولا نستجد بل نشرق ونغرب. نشرق إذا كنا في كانوا في شرقها أو غربها فإنه يستعمل الجنوب يجنب ويشمل ولا يشرق ويغرب، إذا كان عن مكة من جهة الغرب أو عن مكة من جهة الشرق فإنه لا يشرق ولا يغرب لأنه يستقبل. ولكن هذا الذي قيل فيه شرق وغرب إنما يراد به ما كان عن مكة من جهة الشمال كالمدينة وما كان على كنفها وما كان عن مكة من جهة الجنوب فإن هؤلاء يشرقون ويغربون، وأما ما كان عن مكة من جهة الغرب أو من جهة الشرق فإنهم يجنبون ويشملون يتجهون إلى جهة الجنوب وإلى جهة الشمال ولا يشرقون ولا يغربون، فلا يشرقون ولا يغربون. وهذا من يعني من الآداب عند الجلوس وعند إرادة الجلوس، الآداب عند الجلوس وعند إرادة الجلوس. وكذلك ينبغي عند بناء موضع قضاء الحاجة في المراحيض أن توجه إلى غير جهة القبلة، لا تكون لا يكون فيها استقبال ولا فيها استدبار. يعني الذي ينبغي أنه عندما يراد وضع الكراسي التي يقضى عليها الحاجة في المراحيض أنه يلاحظ في اتجاهها أن تكون ليست في استقبال القبلة ولا في استدبارها. ثم إذا جلس الإنسان على الهيئة المشروعة لا مستقبل ولا مستدبر القبلة كيف يصنع؟ الهيئة التي يتصرف فيها عند قضاء الحاجة لا يستنجي بيمين، اليمين لا يعني يستعملها في الاستنجاء بل يستعمل اليسار وهذا من الآداب. أيوة.
وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار.
وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار يعني إذا لم يستعمل الماء، لأن الماء إذا حصل استعماله هو الأصل، لكن إذا لم يوجد ماء يعني يحصل به الاستنجاء فإنه يستنجى بالحجارة أو غيرها مما يقوم مقامها. لكن من الأشياء التي يعني ليست فيها احترام يعني وليست فيها يعني شيء يعني محلول بأن يستعمل حجارة أو يستعمل مناديل أو يستعمل يعني شيء يعني ما في يعني ما في ورق يعني في كتابة ولا يعني كذلك يستعمل الأشياء يعني محترمة كالأطعمة أو ما إلى ذلك. نعم.
أو نستنجي برجيع أو عظم.
وهذا إذا استنجى الإنسان بالحجارة يكون ثلاثة أحجار، وإن استعمل حجرا واحدا كبيرا وله ثلاث شعب فإنه يقوم مقام ثلاثة أحجار. إذا حصل حجرا كبيرا واستعمل جهاته الثلاث أو جهات ثلاث منه فإن هذا بمثابة ثلاثة الأحجار، لأن المقصود هو يعني استعمال يعني الـ هذا العدد أو ما يقوم مقام هذا العدد من أن يكون حجرا كبيرا له ثلاث شعب، لأن الثلاث شعب مثل الثلاث الأحجار.
أو نستنجي برجيع أو عظم.
أو نستنجي برجيع أو عظم. أو نستنجي برجيع، والرجيع هو الروث، والروث إما أن يكون نجسا يعني رجيع بني آدم أو رجيع الحمير وما وغيرها مما يكون محرم الأكل، فإن رجعها يعني نجس. ومن المعلوم أن إزالة النجاسة هي نجاسة لا يزيدها إلا شدة ولا يزيد ولا تزيدها إلا زيادة، لأن لا تزال النجاسة بالنجاسة، يعني يكون يؤثر بعجرة ويستنجي بها الإنسان يعني زاد الطين ذلة وزاد السوء سوءا والنجاسة نجاسة. لكن المقصود هو الروث أو الرجيع من غير من مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، كالإبل والبقر، لأن هذه أرواحها طاهرة وليست بنجسة، ولهذا لا يجوز أن يستنجى بها. وكذلك العظام لا يستنجى بها. وقد جاء في بعض الروايات بيان الحكمة في ذلك، وأنها طعام الجن وطعام إخواننا من الجن والعظام، والروث يعني علف دوابهم، وأن الله تعالى يجعل يعني في تلك العظام ويجعل في تلك الأرواث يعني ما فيه الفائدة في له بل دوابهم. فإذا السنة جاءت مبينة أن الحكمة في ذلك عدم تقضيرها وعدم استادها على من هي طعام لهم، عدم استادها، لأنها إذا استعمل فيها النجاسة يعني صار فيها استاد. وقيل أيضا مع ذلك أنها فيها لزوجة، واللزوجة يعني معناها أنها يعني ما يحصل فيها التنظيف والإنقاء تماما. لكن العلة التي جاءت يعني مبينة يعني ذلك، وهي أنها فيها تقريرها على الجن، وأنها علف لهم العظام والأرواح علف لربهم، هذه هي العلة المعتبرة في قضية المنع، لأن ذلك جاء مبينة السنة.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
حدثنا مسدد بن مسرهد وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو معاوية، مشهور بكنيته أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ووثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو الذي جاء عنه العبارة المشهورة وهي قول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ما لا نفس له سائلة يعني دم، يعني كالذباب وكالجراد وما إلى ذلك مما لا دم فيه، فهذا إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه، إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه. وهذه قاعدة عند الفقهاء، يقولون ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ويستدلون على ذلك بحديث الذباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه في الماء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهو عندما يقع ينزل الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الشفاء، فإذا غمس يعني جاء الدواء بعد الداء. قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه ثم يعني يستعمله يعني يشرب، قال قد يكون الماء حارا فإذا غمس فيه مات، فإذا غمس فيه مات، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعماله. إذن هذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وقد قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين إن أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة وقال ما لا نسأله السائل لا نجلس ما إذا مات فيه إبراهيم النخعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده فهي عبارة تشتمل على قاعدة من القواعد الفقهية في الطهارة, وهي أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. كل شيء لا دم فيه ليس مشتملا على دم ثم مات في ماء فإن ذلك الماء يكون طاهرا وإبراهيم النخعي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عبد الرحمن بن يزيد
النخعي وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سلمان
الفارسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الذي جاء في هذا الحديث من السؤال الذي قيل لسلمان وإجابة سلمان رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة يستدل به العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصول الدين كما بين فروعه وأن أمور العقيدة مبينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتجون بهذا على من يقولون إن أحاديث الصفات وآيات الصفات أنها من قليل المتشابه الذي لا يعرف معناه وأنه ما حصل بيان للمراد به. ويقولون إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة فكيف يغفل أصول الدين ولا يبين أمور العقيدة ويجعل الناس في يعني في حيرة أحد يؤول وأحد يفوض, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لأن الناس خطبوا بكلام يفهمون معناه وهم عرب يفهمون ما خطبوا به, ولهذا ما احتاجوا إلى أن يسألوك عن معاني هذه الصفات لأنهم يعرفون معناها لكن لا يعرفون كيفها كيفيتها. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه قال الاستواء معلوم يعني معناه معلوم والجهل مجهول. الاستواء معلوم معناه الارتفاع والعلو هذا معناه, ولكن كيف هي ذلك الارتفاع والعلو هذه الله تعالى أعلم بها. فقالوا إن معناها لا يعرف وأن معناها مجهول وأن الناس لا يعرفون معاني الصفات ويقولون الرحمن عرش استوى مثل ألف لام ميم وحاميم حروف مقطعة في أول سورة. الجواب الله أعلم بمراده, لكن لا يقال الرحمن عرش استوى الله أعلم بمراده, بل الرحمن عرش استوى ارتفع وعلى على عرشه فهو عال على خلقه وهو فوق كل شيء وعال على كل شيء سبحانه وتعالى. له علو الذات وعلو القدر وله علو القهر, أنواع العلو الثلاثة كلها له سبحانه وتعالى. فهو عالم في ذاته وعالم في علو ذاته وعلو قدر وهي منزله مكانة النفوس, وعلو قهر قاهر غالب لكل أحد. الله تعالى هو القاهر لكل شيء سبحانه وتعالى وهو الغالب لكل شيء, ولا يغلبه غالب ولا يرد حكمه راد سبحانه وتعالى. فإذا هذا مما يستدل به علماء السنة والجماعة على أن على الذين يقولون بأن آيات وأحاديث الصفات هذه ما بينت معانيها, ولهذا إما نفوضها وإما نؤولها والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما جاء عنهم لا التفويض ولا التأويل لما يتعلق بالنسبة لمعانيها, لأنهم خطبوا بكلام يفهمون معناه فهذا من الأدلة التي يذكرونها على أن الذي بين حتى آداب قضاء الحاجة كيف لا يبين للناس أصول دينهم ويجعلهم في حيرة ويترددون بين التفويض وبين التأويل.
الله إليك قول سلمان لقد نهانا
هذا النهي له صارف او على ظاهره؟
في بعض الاشياء التي جاءت فيه مثل الاستنجاء باليمين, ويعني منهم يقول الكثير يقول ان هذا نهي تأجيل, ان هذا نهي تأجيل ونهي يعني ارشاد, وانه يعني للفراحة يعني, وانه يعني اذا فعله يعني لو ان استنجاء بيمينه حصل المقصود. وبعض اهل الظاهر يقول لو استنجاء بيمينه ما حصل المقصود لانه حصل النهي عن الاستنجاء باليمين, وانه لا يحصل الاستنجاء والطهارة الا باليسار. لكن مهما يكون من شيء, سواء قيل في حمله على التنزيه او حمله على التحريم, الانسان يحرص على ان يبتعد عن شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, ولو كان يعني نهي تنزيه, اذا كان نهي تنزيه.
وما مراد الامام ابي داود عندما قال كراهية استقبال القبلة؟
الكراهية احيانا هي عند المحدثين وعند المتقدمين يريدون بالكراهية التحريم, يريدون بالكراهية التحريم ويطلقون الكراهية على التحريم, ولو بخلاف يعني الفقهاء الذين قسموا الأحكام إلى خمسة, إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح, وجعلوا المكروه هو كراهة التنزيه, والمندوب هو المأمور بغير واجب ليس على سبيل الوجوب, ليس على سبيل الوجوب. لكن المعروف عند المتقدمين أنهم يطلقون الكراهية على التحريم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقب بيمينه, وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الغوث والرمة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟
إنما أنا لكم
بمنزلة الوالد أعلمكم, وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه لأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها, فهو أنصح الناس للناس, هو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصلحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله هذا فيه التبسط معهم, وأنهم يعني لا يعني يتوقفون في سؤاله عما يريدون معرفته. ولهذا قال إنما أنا منكم بمنزلة الوالد, وكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عن ما يعين له وما يعرض له من الأمور يعني لقوة الاتصال ولكثرة الاتصال فيما بين الوالد والولد, فقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذا فيه بيان على أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء يعني فيما يأمرون به ويرشدون كلا لمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان في ذلك مصلحة, وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم, لأن هذه إشارة إلى التعليم من الآباء الأبناء, وإشارة إلى أن الأبناء يطيعون الآباء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, وهو عليه الصلاة والسلام هو خير من الوالدين, ويجب أن يكون أحب في كل نفس مسلم من والديه وأولاده والناس أجمعين, كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, لأن النعمة التي ساقها الله تعالى المسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة, ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد. والزوجة والصديق والقريب والحميم وكل من تربطه بالإنسان رابطة، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدين المظلم أعظم نعمة وأجل نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم بين عليه الصلاة أمورا يتعلق بقضاء الحاجة فقال:
فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
فإذا أتى أحدكم الغائط يعني ذهب لقضاء الحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أيوة.
ولا يستطد بيمينه.
ولا يستطد بيمينه يعني لا يستنجي، لأن هذا من الاستطابة، وهو كون الشيء يعني يكون طيبا يعني بدل ما كان يعني سيئا بدل ما كان فيه نجاسة يكون فيه نظافة ونزاهة وطيب. يعني لا يستطد بيمينه يعني لا يقطع أثر الخارج بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه، وإنما يستعمل الشمال كما جاء في الرواية السابقة، ولا نستنجي باليمين. وعلى نستنجي باليمين هنا لا يستطد يعني من الاستطابة، وهي يعني جعل المكان طيبا طاهرا نظيفا يعني بعد أن نزيل أثر الخارج، فلا تستعمل اليمين في ذلك، لأن اليمين تستعمل للمصافحة وللأخذ والإعطاء وللأمور الطيبة والأمور التي فيها يعني فيها يعني حسن، أما الأشياء التي فيها قبح وفيها عدم نظافة فهذه يستعمل لها الشمال.
وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.
وكان يأمر بثلاثة أحجار يعني الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة يعني الاستنجاء بهما، والرمة هي العظام البالية. ولكن الحديث الذي سبق أن مر وهو قوله برجيع أو عظم يشمل أي عظم، سواء كان جديدا سواء كان حديث العهد أو قديما قد بلي وصار رميما. يعني ذكر الرمة هنا وفي العظم البالي لا يعني أن العظم إذا كان حديث عهد وأنه لم يكن باليا فإنه يستنجى به، لأن الحكمة قد جاءت أنها طعام إخواننا من الجن، فلا يقدر عليهم ولا يستعمل يعني استعمالا يقدره عليهم بوضع النجاسة عليه أو بمباشرة النجاسة. فالرمة هي العظم البالي، ولكن الحديث الذي سبق أن مر فيه ذكر العظم مطلقا، والعلة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن ذلك يعني على عموم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة؟
نعم.
أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن محمد بن عجلان.
عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن القعقاع بن حكيم.
عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
البخاري
في الليل المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الليل المفرد؟
لا.
البخاري تعليقا.
البخاري في الليل المفرد.
ها؟
قبله هو المخالف عن حكيم
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، أبو صالح كنية واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات، لأنه كان يجلب الزيت وكان يجلب السمن فلقب بالزيات ولقب بالسمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو صالح.
أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم على الإطلاق، وقد سبق أن مر ذكره في الدرس الماضي، مر في الدرس الماضي ذكر ابن عمر وذكر ابن عباس وذكر أنس وذكر جابر، وهنا ذكر أبي هريرة، وبقي أبو سعيد وعائشة، وبقي أبو سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فهؤلاء السبعة معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة إسلامه متأخر، أسلم عام خيبر، وعام خيبر يعني في السنة السابعة، ومع ذلك كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. ووجه ذلك له أسباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالحفظ، فكان لا يحفظ شيئا، لا ينسى شيئا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه كان في المدينة مقيما، ومن المعلوم أن المدينة كان الناس يردون عليها ويسترون عنها، يعني بخلاف بعض الصحابة فإنهم راحوا يمينا وشمالا، ولكن من كان في المدينة من يأتي للمدينة يقتل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة ويأخذ منه ويعطيه، يحدثه ويأخذ عنه، فكثر حديثه في ذلك. وأمر آخر وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه طالت حياته وعمر بعد الخلفاء الراشدين لمدة طويلة حتى لقيه من لم يلقهم وأخذ عنه من لم يأخذ عنهم، ولهذا كثرت أحاديثه وكثر الآخذون عنه، فلهذه الأسباب وغيرها كثر حديث أبي هريرة، لكونه وأيضا كونه ملازم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان الناس يذهبون للبيع والشراء وهو يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل ما يأكل ويعني ويسمع حديثه إذا حج، فملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ومكثه في المدينة، وكونه عمر بعد الخلفاء الراشدين، يعني كل هذه أسباب يعني جعلت أبا هريرة رضي الله عنه يكون أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وإن كان متأخر الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه رواية أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة وكنا ننحرف عنها ونستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن مر في الدرس الماضي ذكر هذه الترجمة وكراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ومر فيه بعض الأحاديث، وهذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبل القبلة بغول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا الحديث مع الحديث التي قبله أو مع ما تقدمه يدل على أن القبلة لا تستقبل عند قضاء الحاجة، وكذلك لا تستدرار، لأن الحديث جاء فيها الاستقبال والاستدرار، أي النهي عن ذلك. وهذا في احترام القبلة وتوقيرها، وأن الإنسان عندما يطري حاجته لا يستقبل ولا يستجبر. وجاء ولكن شرق وغرب، وهذا إنما يكون بحق من كان في المدينة ومن كان على سمت المدينة، وكذلك من كان جنوب مكة فإنه يشرق أو يغرب، ولكن من كان عن مكة من جهة الغرب ومن كان عنها من جهة الشرق فإنه لا يشرق ولا يغرب، لأنه إذا شرق وغرب استقبل القبلة واستدبرها، ولكنه يجنب أو يشمل. والحديث الذي ورد إنما كان في الحق أهل المدينة ومن كان على سمت المدينة، لأن النهي عن الاستقبال والاستدبار هو المقصود، والأمر بالتشريق والتغريب حتى لا يكون الاستقبال والاستدبار، وهذا إنما يتأتى بحق أهل المدينة ومن كان على سمت المدينة، وكذلك من الجهة الجنوبية من كان عن مكة من جهة الجنوب فإنه يشرق أو يغرب، ومن كان عنها غربا أو شرقا فإنه يشمل أو يجنب عند استقباله القبلة. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: قدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني فيها استقبال الكعبة، قال: فنحرف عنها يسيرا ونستغفر الله. وهذا يدلنا على أن أبا موسى رضي الله عنه أبا أيوب رضي الله عنه يرى التعميم في ترك الاستقبال سواء كان في البنيان أو في غير البنيان مطلقا، يرى التعميم مطلقا، أي أنه لا يستقبل الإنسان القبلة ولا يستدبرها لا في بنيان ولا غير بنيان. وقد ذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلى أنه إلى أن هذا المنع إنما يكون في الفضاء، وأما ما كان في البنيان فإنه لا بأس أن يستقبل ولا بأس أن يستدبر. وسيأتي الحديث الذي يدل على ذلك، حيث إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت إلى حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: فهذا الجمع بين هذه الأحاديث على أن ما جاء في حديث أيوب يحمل على ما كان في الفضاء، وما كان في حديث ابن عمر يحمل على ما كان في البنيان. وأبو أيوب كما ذكرت يرى التعميم، ولهذا لما قدم الشام و وجد المراحيض التي بنيت نحو الكعبة كان ينحرف عنها ويستغفر الله. والذي ينبغي أن البيوت إذا بنيت وجعلت فيها أماكن قضاء الحاجة، فإن الذي ينبغي عند وضعها أن يلاحظ عدم توجيهها للقبلة وعدم استدبارها للقبلة، لأنه وإن كان جائزا أن الإنسان يستقبل ويستدبر في داخل البنيان كما جاء ابن عمر، ولكن لا شك أنه إذا أمكن عدم الاستقبال أو الاستدبار ولو كان ذلك في البنيان فإنه يكون أولى، فإنه يكون أولى عدم الاستقبال والاستدبار في البنيان وغير البنيان. ولكن من حيث الجواز حديث ابن عمر يدل على الجواز وأن ذلك سائغ وأنه لا بأس به، لكن عندما تبنى أماكن قضاء الحاجة في البيوت ينبغي أن توضع على هيئة متفقة مع ما جاء في حديث أبي أيوب، من حيث أن الاستقبال والاستدبار لا يكون له قبلة، وإن كان ذلك جائزا في البنيان إلا أن غيره لا شك أنه أولى وأفضل. وما جاء في حديث ابن عمر يدل على الجواز وأن ذلك لا بأس به، لكن لا شك أن الأولى هو عدم ذلك حيث أمكن، وإذا لم يمكن ذلك فإن ذلك جائز كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقوله نستغفر الله ننحرف ونستغفر الله ذكر الاستغفار يحتمل أن يكون المراد به أن الانحراف ليس بكامل لأنه جاء في بعض الروايات يسيرا لأن الأماكن وضعت على هيئة تستقبل وتتجلى فالانحراف معها يكون فيه عدم كمال وعدم كمال فيستغفر الله يعني ما حصل من التقصير وجاء وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال يستغفر الله أي لبانيها وهذا لا يستقيم لأنه قد يكون الذي بناها غير مسلم وغير المسلم لا يستغفر له وغير المسلم لا يستغفر له الكفار لا يستغفر له ولكن الذي يبدو أنه استغفار من أبي أيوب لنفسه يعني حيث أنه لم يحصل منه أن يترك الاستقبال أو الاستدار على التمام والكمال لأن الأماكن وضعت على هيئة يكون فيها الاستقبال والاستدار ولكن من أجل الابتعاد عن الاستقبال والاستدار صار ينحرف عن يسيرا ويستغفر الله مما حصل من التقصير.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد بن مسرهد مر بنا وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وإذا جاء سفيان غير منسوب كما هنا فإنه يحمل على ابن عيينة لأنه مفطر من الرواية عنه ولا يحمل على الثوري لأنه ليس معروفا في الرواية عنه وسفيان بن عيينة مكي والزهري مدني ومعروف أن ابن عيينة من الرواة عنه والثوري كان في الكوفة وفي العراق وليس معروفا في الرواية عن الزهري ليس معروفا في الرواية عن الزهري وإنما المعروف هو سفيان ابن عيينة فإذا إذا جاء مهملا أي غير منسوب كما هنا يحمل على ابن عيينة ولا يحمل على الثوري وسفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه وهو مشهور بنسبتين نسبة الزهري كما هنا إلى جده زهرة وابن شهاب نسبة إلى جده شهاب وأما غالبا يقال فيه ابن شهاب أو الزهري هذه شهرته ووثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة وهو الذي قيل إنه أول من عني بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهذه الأولية تحمل على الأولية من جهة التكليف من ولي الأمر وإلا فإن العناية بكتابة السنن حصلت في زمن الصحابة وحصلت من بعض الصحابة كما كان عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأولية التي أضيفت إلى الزهري من جهة أنه مكلف من ولي الأمر وهو الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أي عمر بن عبد العزيز. وابن شهاب الزهري حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن
عطاء بن يزيد الليثي
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي أيوب رواية
عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد اسمه خالد بن زيد وهو مشهور بكنية أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. وأبو أيوب الأنصاري هذا هو الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في ضيافته أول ما قدم المدينة قبل أن يبني المسجد ويبني الحجرات المجاورة للمسجد، فإنه نزل في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا الذي معنا في الإسناد. وقد جاء في صحيح مسلم أن بيته كان مكونا من دورين، فكان يعني أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي ثم جاء وطلب منه أن يتحول إلى الدور الأعلى وأن يكون هو يكون في الدور السفلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه الحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند أصحاب الكتب الستة. وكلمة رواية هذه هي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يرويه. وهناك عبارات تؤدي معنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل رواية أو مرفوعا أو يرفعه أو ينميه، عبارات معروفة عند علماء الحديث وفي المصطلح هي بمعنى إضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مختصرة. هنا قال رواية يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث معقل بن المعقل الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قوله هنا نهى أن نستقبل القبلتين، القبلتان هما الكعبة المشرفة وبيت المقدس، لأن بيت المقدس هو القبلة الأولى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها قبل أن يهاجر وبعد أن هاجر 16 شهرا أو 17 شهرا كان يستقبل بيت المقدس، ثم حول إلى الكعبة المشرفة بعد 16 شهرا. فهاتان هما القبلتان. وقيل في معنى القبلتين أن المقصود بذلك أنه لا يستقبل القبلة أي الكعبة ولا يستدبرها، لأنه إذا استدبرها فقد استقبل بيت المقدس، لأنه يكون بذلك مستقبلا بيت المقدس. وهنا يستقيم المعنى مع الأحاديث، يعني من جهة أن فيه استقبالا للكعبة أو استدبار لها، والاستدبار لها يكون فيه استقبال لبيت المقدس. وقيل إن المقصود بذلك أن بيت المقدس كان قبلة فيما مضى، فمن أجل ذلك قيل فيه ما قيل يعني هنا، وأنه لا يستقبل. لكن هذا لا يستقيم، لأن مقتضى هذا أن بيت المقدس من كان عنه من جهة الشرق لا يتجه إلى الغرب، ومن كان عنه من جهة الغرب لا يتجه إلى الشرق، وأن يعامل معاملة الكعبة ومعاملة القبلة التي هي الكعبة المشرفة. وهذا ما جاء يعني في غير هذا الحديث. والحديث غير صحيح، واستقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هذا جاء في أحاديث أخرى، ولكن الإشكال والذي يدل عليه هو أن بيت المقدس يعامل معاملة القبلة، وهو لم يأتي إلا في هذا الحديث فلا يعول عليه وليس بثابت. أما إذا كان المقصود به أنه لا يستدبر القبلة حيث يكون من جهة الشمال، لا يستدبر القبلة حيث يكون من جهة الشمال، لأنه يكون بذلك جمع بين الأمرين مستقبلا لبيت المقدس ومستدبرا للكعبة، فهذا مستقيم من جهة استدبار الكعبة والنهي عن الاستدبار قد جاء في أحاديث صحيحة، لا تستقبل ولا تستدبر. لكن إذا أخذ في الحديث أو عمل في الحديث معناه من كان عن بيت المقدس من جهة الشرق لا يذهب يستقبل من جهة الغرب، ومن كان عن بيت المقدس من جهة الغرب لا يستقبل، فيكون بذلك معاملة معاملة الكعبة، وذلك لم يأتي إلا في هذا الحديث والحديث غير ثابت.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة الذي سبق أن مر ذكره يعني فيما مضى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو جد ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة من جهة أمه. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد جده من جهة أبيه، يعني أحمد بن عمرو ابن الضحاك. فموسى بن إسماعيل هذا جده من قبل أمه، موسى بن إسماعيل كبوذكي هذا جده من أبي عاصم من قبل أمه، وذاك جده من قبل أبيه الذي هو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل. و موسى بن اسماعيل هذا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وهيب.
عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن يحيى.
عن عمرو بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي زيد.
عن أبي زيد وهو مولى بني ثعلبة، وقيل إن اسمه الوليد وهو مجهول، وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجه.
عن معقل بن أبي معقل الأسدي.
عن معقل ابن معقل الأسدي وهو صحابي أخرج حديثه من
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
ثم أورد النساء أورد أبو داود رحمه الله حديث
ابن عمر.
حديث ابن عمر عبد الله بن عمر.
نعم.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان من الذي كان معه؟
مروان الأصفر.
مروان الأصفر قال إن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة وجعل يبول يعني وراءها، يعني جعلها له سترة يعني بينه وبين القبلة، وقال له أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن استقبال القبلة بالبول والغائط واستدبارها؟ قال بلى، وإنما يعني قال إذا كان ذلك في الفضاء يعني ليس هناك شيء يستر، أما إذا كان في هناك شيء يسترك فلا بأس بذلك. وهذا يفيد بأن استقبال القبلة يعني ببول أو غائط ينهى عنه إذا كان ذلك في الفضاء ومن غير ساتر. أما إذا كان هناك شيء يستر من يعني سترة بينه وبين القبلة فإن ذلك لا بأس به. وهذا الحديث محتمل لأن يكون في سفر وأن يكون في الحضر, يحتمل أن يكون في سفر ويحتمل أن يكون في حضر. فالإنسان عليه أن يحرص دائما وأبدا على أن يستطر قبلة ولا يستجبرها. وإذا كان الأمر يعني في فضاء وكان الأمر يتطلب يعني كل إنسان يصلي يقضي حاجته إلى سترة أو يعني يكون بدونها يعني يكون متجها إلى جهة يعني أخرى, فإن مقتضى هذا أنه كونه يستتر يعني بشيء يعني هو الأولى. ولكن حيث أمكن ذلك أن يكون استتاره بالشيء إلى غير جهة القبلة هذا هو الذي ينبغي, بحيث يجمع بين السترة بينه وبين من قد يراه من جهة الأمام وبين كونه غير مستقبل القبلة. فالحديث محتمل لأن يكون في السفر وأن يكون في العراء وفي الفضاء وأن يكون في أماكن يعني ليس في سفر ويكون بذلك مستقبلا القبلة ولكن بينه وبينها راحلته التي يقضي حاجته متجها إليها.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الزهري, هو الزهري وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن صفوان بن عيسى.
عن صفوان بن عيسى وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
هو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الحسن بن ذكوان.
عن الحسن بن ذكوان وهو صدوق يخطئ ويغلط. وحديثه
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مروان الأصفر.
نعم.
وهو
الحسن بن ذكوان. ماذا خلصه؟ الحسن بن ذكوان.
والحسن بن ذكوان؟
لا لقبله ماذا؟
ما قلنا أن صدوق يخطئ؟
بلى. نعم.
صدوق يخطئ ويدلس.
نعم. طيب عن مروان الأصفر.
عن مروان الأصفر. مروان الأصفر.
اسمه
أبيه خاقان
و سالم
أو سالم. اسمه أبيه خاقان أو سالم والأصفر يعني لقبه
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم
وأبو
داود الترمذي.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس, وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة, وقد مر ذكرهم فيما مضى